إن شاء الله تقارب الناس تراحم تقارب لك هذا الفوجة للشيطان بينك تقارب حتى لا يتخطى أحد رقابكم فيخالف سنة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، سبحانك ناداك نوح فنجيته من قربه، وناداك أيوب فكشفت ما به من ضره، وناداك يونس فنجيته من غمه، وناداك إبراهيم فأنقذته من نار عدوه، ونجيت لوطا ومن آمن من أهله من العذاب النازل بقومه. سبحانك ناداك زكريا فوهبت له ولدا من صلبه بعد يأس أهله وكبر سنه. سبحانك يا من أيدت اليتيم بجبريل ودمرت أبرهة وجيشه بطير أبابيل. سبحانك لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك، تعلم ولا حدود لعلمك، وتريد الخير ولا راد لفضلك، وتحكم ولا معقب لحكمك. القلوب إليك مقبلة والسر عندك علانية، والحلال ما أحللت والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والخلق خلقك والأمر أمرك والعبد عبدك ولا إله غيرك. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، أرسله الله تعالى للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا وللخليقة هاديا ولكتابه تاليا وفي مرضاته ساعيا، وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، في لقاء الأول بحضراتكم أرحب بكم جميعا، وأسأل الله عز وجل الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، موضوعنا بمشيئة الله رب العالمين تحت عنوان من الظلام الدامس إلى النور المبين. موضوعنا تحت عنوان من الظلام الدامس إلى النور المبين. هذا العنوان إخوة الإيمان والإسلام هو ملخص رسالة النبي الأمين محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. فإن الله رب العالمين أخرج البشرية على يد النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم من الظلام الدامس إلى النور المبين. فمن سماحة الإسلام إخوة الإيمان والإسلام أنه أنقذ البشرية من ظلام الشرك والطغيان ومن مفاسد عدة تمكنت من النفوس قبل بعثة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم في مجال الاعتقاد وفي مجال الفكر وفي مجال الأخلاق والقيم. كانت هناك أخلاق ومواريث عقائدية وفكرية وسلوكية أزهقت الأرواح وقضت على تألق الفطرة السليمة فأدت إلى انتكاسها، فأنقذ الله عز وجل البشرية برسالة محمد صلى الله عليه وآله من هذا الظلام الدامس إلى النور المبين. فهذا هو ملخص سيرته وملخص رسالته صلوات ربي وتسليماته عليه. فكانت المهمة التي بعث من أجلها رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم هي إنقاذ البشرية من هذا الظلام ومن هذا الشرك إلى نور التوحيد، إلى النور المبين. ولم تكن إخوة الإيمان والإسلام هذه المهمة يسيرة، بل مرت بمراحل ومراحل من الشدة والعناء. وهذه سنة الله رب العالمين التي اقتضاها ربنا تعالى أن يكون هناك الصراع بين الحق والباطل، بين الخير والشر، بين الإيمان والكفر، بين التوحيد والشرك، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وفي سبيل إنقاذ البشرية إخوة الإيمان والإسلام كان على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن يرد البشرية أولا إلى رب العباد جل وعلا، ويحقق الإيمان الخالص، وينير القلوب بشرع الله رب العالمين ثانيا. وجاءت الشريعة الغراء،
شريعة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم بمنهاج قويم قويم لم تغفل الطبيعة البشرية والفطرة التي فطر الله عباده عليها، بل سلكت مسلك التدرج مع هذه الفطرة التي فطرها الله رب العالمين. والتدرج إخوة الإيمان والإسلام دليل بين واضح على مرانة هذه الشريعة وعلى سماحة هذه الشريعة. لذا كان لزاما علينا في ظل الواقع المرير الذي نعيشه أن نلقي الضوء على هذه السماحة وعلى منزلة التدرج في شرع الله رب العالمين والذي جاء به النبي الأمين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لأننا نعيش واقعاً اختلطت فيه المفاهيم، فتعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام نعيشها لحظات مع سنة التدرج والتي بها أنقذ النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم البشرية وأخرجها بفضل الله رب العالمين من الظلام الدامس إلى النور المبين. وفي البداية، التدرج في لغة العرب مشتق من الدراجة كما جاء في لسان العرب، وهي ما يدرج عليها الصبي في بداية تعلمه للمشي، ومنها أيضا المدارج، والمدارج هي تلك الثنايا الغلاظ بين الجبال واحدتها مدرجة، والمدرجة التي يدرج عليها أن يمشى عليها. ومن هنا جاء المفهوم الشرعي مستمد من المفهوم اللغوي، فالمفهوم الشرعي للتدرج معناه الانتقال من مرحلة إلى مرحلة أعلى في سبيل الوصول إلى الغاية المنشودة وفق الوسائل المشروعة الصحيحة، وهذا مفهوم التدرج لغة وشرعا. ومن هنا كان لزاما إخوة الإيمان والإسلام أن نلقي الضوء على هذا المفهوم الشرعي للتدرج، لأن التدرج في شريعتنا الغراء ينقسم إلى قسمين، فهناك التدرج الشرعي التشريعي وهناك التدرج الشرعي الدعوي، أي أن التدرج ينقسم إلى قسمين، تدرج في مقام التشريع وتدرج في مقام الدعوة إلى الله رب العالمين. وحتى لا تختلط المفاهيم نقول بداية قبل التفصيل إن التدرج التشريعي أغلق بابه بقول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالتدرج في مقام التشريع كانت مدته مدة رسالة النبي محمد ودعوة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، حتى نزل قول الله تعالى على قلب نبينا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأغلق باب التدرج في مقام التشريع، وبقي النوع الثاني من التدرج إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، هو التدرج في مقام الدعوة إلى الله رب العالمين. وهنا أقول وبالله التوفيق، هناك مجالات لا يجوز أو لا يتصور فيها التدرج بحال من الأحوال، وهناك مجالات التدرج فيها سنة. ونبدأ بالأمور التي لا يجوز فيها التدرج مطلقا. الباب الأول الذي لا يجوز فيه التدرج هو باب الاعتقاد. لماذا إخوة الإيمان والإسلام؟ لأن مجال الاعتقاد هو مجال حق أو باطل، والحق والباطل لا يمكن إخوة أن يختلفا في زمان عن زمان، فالحق حق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، والباطل باطل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لذا عندما حاول المشركون أن يلتقوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مكان وسط، فعرضوا على النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أن يعبد النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم آلهتهم فترة من الزمان، ويعبدونهم إله محمد فترة من الزمان. جاء الرد حاسما قاطعا من رب العزة جل وعلا، فأنزل الله عز وجل سورة الكافرون، قال الله تعالى فيها: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. فقضية الاعتقاد قضية لا تقبل التدرج بحال من الأحوال. فعقيدة الإسلام عقيدة الحق، عقيدة سمحة نقية، عقيدة يشهد الزمان في كل وقت وحين بسماحتها ونقائها وظهورها. لذا جاء الرد قاطعا حاسما، لا يقبل التفاوض، فلا يمكن بحال من الأحوال أن يكون هناك التقاء بين حق وباطل أبدا. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. وعندما جاء عتبة ابن ربيعة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد المساومة، وعرض على النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عروضا متعددة، فقال: يا محمد دع قومك وشأنهم، يا محمد إن قريشا تعرض عليك، إن كنت تريد بما جئت به مالا جمعنا لك المال حتى تكون أغنانا، وإن كان الذي بك نوع من الباءة فاختر أي نساء قريش فلنزوجنك عشرا، وإن كنت يا محمد تريد رياسة ملكناك علينا فلا نقطع أمرا دون مشورتك. وعدد المساومات في مجال الاعتقاد. لماذا رد النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم؟ استمع النبي إلى عتبة، فلما فرغ قال له النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: أفرغ؟ قال: نعم. قال: فاسمع مني. فقرأ النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم على سمع عتبة من بداية سورة فصلت إلى أن وصل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إلى قول الله تعالى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. هذا في مقام اعتقاد، فلا يقبل المزايدات ولا يقبل التدرج بحال من الأحوال. فهذا الباب إخوة الإيمان والإسلام لا يقبل التدرج أبدا، وهو باب الاعتقاد، وهو أول ما جاء به النبي محمد، هو تعليم البشرية توحيد رب البرية جل وعلا. فالتوحيد إخوة الإيمان والإسلام أول دعاء وأول نداء ورد على مائدة القرآن الكريم. أول دعاء، نعم، فما من نبي وما من رسول إلا ودعا قومه بقوله: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهو أيضا أول نداء، فأول نداء ورد على مائدة سورة البقرة هو قول الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذا الباب إخوتاه لا يقبل التدرج بحال من الأحوال. الباب الثاني الذي لا يقبل التدرج بحال من الأحوال هو باب الأخلاق الأساسية، فإن الإسلام في مجال الأخلاق الأساسية جاء بها دفعة واحدة ولم يقبل فيها أي نوع من أنواع التدرج. الأخلاق الأساسية للمجتمعات من صدق وأمانة ووفاء وعفة ونقاء وما يقابلها من قبائح، جاء الإسلام بتحريمها دفعة واحدة، مثل الزنا والسرقة والقتل وانتهاك الحرمات والخوض في الأعراض. جاء الإسلام في هذا الباب إخوة الإيمان والإسلام بشرع نقي يوضح للبشرية جمعاء عظمة هذا التشريع. فالقبائح التي تلفظها الفطر السليمة النقية جاء الإسلام بتحريمها دفعة واحدة. من ذلك مثلا قضية الزنا، نقرأ قول الله عز وجل: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وانظر أخي رحمني الله وإياك إلى منهج الإسلام في الدعوة إلى الفضيلة وفي النهي عن الرذيل، جاء بمنهاج قوي عجيب. فإن الإسلام في مقام النهي عن الرذائل شرع تشريعا يحمي المسلم من إغراء المعصية لا من المعصية. فالمعصية في أصلها محرمة، بل وكل ما يؤدي إليها من مقدمات حرمها الإسلام. فما قال ولا تزن، ولكن قال ولا تقربوا الزنا. إذن جميع المقدمات التي تؤدي إلى الوقوع في هذه الآفة محرمة في شريعتنا عباد الله. وفي هذا رد على أصحاب العفن الفني في زماننا ممن يتطاولون ويخلطون المفاهيم على العوام ويقولون إن الفن نوع من الإبداع ويقدم إبداعا للبشري وهو رسالة قيمة. بل ونجد بعض أصحاب العمائم وللأسف يدافعون عن هذا الباطل، فإنا لله وإنا إليه راجعون. نقول: أي رسالة هذه يا قومنا التي تثير الغرائز وتدخل إلى بيوت المسلمين المفاسد من مقدمات للزنا عياذا بك اللهم، تبدأ باللمس بين الرجال والنساء والاختلاط بين الرجال والنساء والعري الفاضح والصفور الماجد والقبلات والأحضان، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ويقولون عن هذا إنه إبداع أو رسالة. أي رسالة هذه؟ والقرآن الكريم يقول: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فحرم الإسلام كل مقدمة تؤدي إلى الفاحشة، بل جاء في حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم الذي تفرد به ابن ماجة، فقال عليه الصلاة وأزكى التسليم: يا معشر المهاجرين، خمس خصال إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. وذكر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم منها ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا ابتلاهم الله عز وجل بالأسقام والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. بالله عليكم، هل عرف سلفنا الصالح ما يسمى بالثلاثي المدمر للأمراض والعلل، مثل الكبد الوبائي، مثل الفشل الكلوي، السرطانات، ما عرفها سلفنا وعرفناها نحن، وعرفنا ما يسمى بالحمى القلعي، وعرفنا ما يسمى بمرض الإيد، وعرفنا ما يسمى بالطواعين المتعددة. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. من أين جاءت هذه الأسقام؟ ومن أين جاءت هذه العلل؟ بسبب الفاحشة والإعلام به في شتى وسائل الإعلام، سواء كانت مقروءة أو مسموعة أو مرئية. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. القرآن يقول إخوتاه: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وأيضا في مقام السارق يقول الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. لماذا إخوتاه؟ لأن السرقة فعل قبيح ورذيل من الرذائل التي تؤدي إلى الفساد والإفساد وعدم الأمن والأمان في المجتمعات، وهذا النوع من الأخلاقيات لا تبرج فيه. فجاء الإسلام بالتحريم القاطع دفعة واحدة. ولذا نرى نعرات في كل مكان عندما يتكلم البعض عن تطبيق شرع الله في دولة دينها الإسلام، إذا بالعلمانيين ومن على شاكلتهم ينظرون إلى الشريعة في مقام واحد وبمنظور واحد، بمنظور الحدود في الإسلام، ويتهمون الإسلام بالوحشي. وأذكر أنني في الغرب التقيت بغير المسلمين في نقاش فعرضوا تلك الشبهات، فقلت: يا قومنا، والله إن ما تزعمون أنه وحشية هو الرحمة للبشرية، بل هو عين الرحمة. قلت لهم: أنتم في مشافيكم المختلفة، هناك علل وأمراض مزمنة كمرض السرطان، قد يندفع الطبيب مثلا في بعض الحالات إلى الأمر ببتر ساق لمريض أو ببتر يد لمريض، وتسمون هذا عين الرحمة، لأن المرض قد استشرى في هذا العضو، فلو ترك هذا العضو لهلك البدن جميعا. فقالوا: صدق، نعم، وهذه عين الرحمة، من أجل سلامة البدن نقتل عضوا فاسدا ناله المرض. نقول: يا قوم، فلما تنكرون على شريعة الله رب العالمين الذي أمر بقطع يد السارق؟ لماذا قطع يد السارق؟ لأن هذه اليد الفاسدة التي امتدت إلى ما لا تستحق وروعت الآمنين ونزعت الأمن من المجتمعات، هذه اليد الفاسدة إن تركت تجلب النار لجميع البدن يوم العرض على خالق السماء والأرض. فمن عين الرحمة أن تبطر هذه اليد الفاسدة سلامة لجميع البدن. وكما تعلمون أن الحدود في الإسلام كفارات، فما كان منهم إلا أن هزوا رؤوسهم وكأنهم يريدون أن يتلصصوا لأمر آخر. إخوة الإيمان والإسلام، إن الشريعة التي حدت الحدود إنما حدت الحدود لسلامة البشرية ولسلامة المجتمعات، وعند حد الحدود جاء الشرع بتوفير المصالح للعباد ومراعاة مصالح العباد، وعند إقامة الحد جاء الإسلام أيضا بشرع عجيب عجيب. فقبل أن نقطع يد السارق لابد أن نوفر له مهنة شريفة يتكسب منها القوت عباد الله، بيئة إيمانية توفر الخير للبشرية وتحد حدودا من شريعة رب البرية لتضمن سلامة المجتمعات والأمن والأمان في المجتمعات. فجاء القرآن بتحريم تلك الرذائل صيانة للمجتمعات بعد أن نهيئ المجتمعات تهيئة إيمانية عباد الله. وفي مقام القتل قال الله تعالى: ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. لماذا إخوة الإيمان والإسلام؟ لأن الدماء في الإسلام لها حرم، وكما قال عبد الله بن عمر عندما نظر إلى بيت الله الحرام، قال ابن عمر: مخاطبا بيت الله الحرام: ما أعظم حرمتك وما أعظمك، ولحرمة دم المسلم عند الله عز وجل أعظم من حرمتك. نعم، حرمة الدماء في الإسلام إخوة الإيمان والإسلام. فالإسلام جاء بتشريع عجيب، ففي مجال الأخلاق الأساسية لا مجال للتبرج بحال من الأحوال، بل جاء التحريم للرذائل دفعة واحدة قاطعة. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والتسليم كما جاء عند الإمام مسلم أنه قال: من غشنا فليس منا. فحرم الإسلام كل أنواع الغش صيانة للمجتمعات وصيانة للبشرية. إذن هناك أبواب إخوة الإيمان والإسلام لا يجوز فيها التبرج بحال من الأحوال، منها ما ذكرت: باب الاعتقاد وباب الأخلاق الأساسية. ننتقل الآن إخوة الإيمان والإسلام إلى هذا النوع من التبرج، وهو التبرج التشريعي. والتبرج في مقام التشريع يشمل عدة صور. الصورة الأولى تبرج في الزمان، تدرج في الزمان، فإن التدرج التشريعي استمر طيلة حياة النبي عليه الصلاة والتسليم منذ بعثته حتى موته صلوات ربي وتسليمات عليه، وهذه الفترة التي كان فيها التدرج التشريعي. كذلك كان التدرج التشريعي إخوة الإيمان والإسلام في الحالة الواحدة يبدأ بالأدنى ثم الأعلى، فتأتي التكليفات بداية قليلة لتكون تهيئة لما يلحقها من تشريعات حتى تستقبلها النفس بقبول وقناعة تام، وهذا مراعاة للفطر البشرية التي خلقها رب البرية جل وعلا. فمن هذا الباب إخوة الإيمان والإسلام باب التدرج في مقام التشريع، معلوم أن مجاله فيما فرضه الله وفيما حرمه الله رب العالمين. التبرج التشريعي كان في مجالين: المجال الأول ما فرضه الله، المجال الآخر ما حرمه الله عز وجل، لأنه من المعلوم أن الأخبار لا تدرج فيها ولا نسخ، إنما النسخ يكون في مقام الأحكام، فيما فرضه الله أو حرمه الله عز وجل. ففي مقام الفرائض، حتى نتعرف على عظمة الإسلام وعلى عظمة هذا التشريع الذي جاء به أعظم رسل الله وخاتم رسل الله محمد بن عبد الله صلوات ربي وتسليماته عليه. في مقام الفرض نأخذ مثلا فريضة الصلاة. من المعلوم إخوة الإيمان والإسلام أن فريضة الصلاة فرضت قبيل هجرة النبي عليه الصلاة والتسليم الصلوات الخمس، فرضنا في ليلة المعراج. في بداية الفرضية كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها في الصحيح، تقول رضي الله عنها وارضاها: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فرضت صلاة الحضر والسفر ركعتين ركعتين. فلما قدم النبي عليه الصلاة والتسليم المدينة زيدت صلاة الحضر ركعتان ركعتان إلا الصبح لطول القراءة، والمغرب لأنها وتر النهار أو كما أخبرت رضي الله عنها وأرضاها. ففي البداية في مقام الفرائض فرضت الصلوات الخمس قبيل هجرة النبي عليه الصلاة والتسليم: صلاة الصبح ركعتان، صلاة الظهر ركعتان، صلاة العصر ركعتان، صلاة المغرب ثلاثة، صلاة العشاء ركعتان. لما قدم النبي المدينة ما الذي حدث؟ زيدت صلاة الحضر وأصبحت المرحلة الثانية ما عليها نحن الآن، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فزيدت صلاة الحضر ركعتان ركعتان، أي أن الظهر أصبحت أربعة، والعصر أصبحت أربعة، والعشاء أصبحت أربعة، المغرب كما هي ثلاثا لأنها وتر النهار، والصبح كما هي لطول القراءة لأن السنة في صلاة الصبح طول القراءة. وهذا يبين عظمة التشريع والانتقال مع الفطرة رويدا رويدا، يأخذ الفطرة رويدا رويدا، خطوة خطوة، حتى تتلقى الأحكام والشرائع بقبول تام. وهذا إن دل على شيء إنما يدل على مرامة هذا التشريع، تشريع الله رب العالمين. كذلك فريضة الصيام، كما تعلمون تدرج الشرع في فرضيتها، فكانت البداية بفرضية يوم عاشوراء. كان النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث عائشة تقول: كانت قريش تصوم في الجاهلية عاشوراء، وكان النبي يصوم. فلما قدم النبي المدينة عليه الصلاة والسلام صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان تركه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: من شاء صام ومن شاء ترك، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فكانت البداية صيام عاشوراء بمكة اختيارا، ثم لما قدم النبي المدينة أصبح صيام عاشوراء واجبا. فلما فرض الله تعالى صوم رمضان ترك النبي صيام عاشوراء، وفرض رمضان وترك صيام عاشوراء وأصبح على التخيير، وهذا مراعاة للفطرة وتدرجا مع الفطر. بل والعجيب أيضا في فريضة رمضان كانت البداية لمن يطيق على التخيير بين الصيام وفدية إطعام مسكين، ثم بعد ذلك جاء الصوم قاطعا إلا لأصحاب الأعذار. فالآية الأولى في آيات الصيام بعد النداء من الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، الآية. فكان هنا التخيير مرحلة أولى في فرضية الصيام، لمن شاء أن يصوم أو يطعم يقدم فدية لمسكين. ثم نزل قول الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. فهذه المرحلة أيضا مرحلة أخرى ملائمة للفطر، فأصبح رمضان فرض فرضا قاطعا لا يستثنى منه إلا أصحاب الأعذار عليهم قضاء أو فدية على حسب الحالات الواردة في كتب الفقهاء. فهذا التشريع العجيب في مقام الفروض راعى الفطرة، راعى الفطرة الإنسانية حتى تتمكن من القبول، بل في الجهة الأخرى في مقام التحريم. وناخذ عدة أمثلة لعظمة التشريع ومرانته، من ذلك مثلا قضية تحريم الخمر. من المعلوم أن هذه العادات التي تمكنت من نفوس الكثيرين في ظل الجاهلية وأصبحت عادة وإدمانا، جاء الإسلام بتشريع يلائم الفطرة في تحريمها بالتدرج. فمثلا جاءت الإشارة في البداية: ومن ثمرات الأعناب والنخيل تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، وكانت هذه بداية الإشارة والتلميح، تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، فوصف الرزق بالحسن إشارة إلى أن السكر ليس بحسن واللبيب تكفيه الإشارة، وكانت هذه بداية مراعاة للفطر. ثم بعد ذلك نزل قول الله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، وهذا أيضا في معرض التلميح وفي معرض التذكير. فهنا انقسم من آمن برسول الله من صحابته الذين كانوا قد أدمنوا شرب الخمر، انقسموا إلى فريقين: فريق غلب جانب الإثم فامتنع، وفريق غلب جانب المنفعة فاستمر. جاءت المرحلة الثالثة في مقام تحريم الخمر بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فمنعت في الصلاة لماذا؟ حتى يتمكن المصلي من ذكر الله عز وجل ومن طلب الجنة والاستعاذة من النار في وعي تام. فهنا أيضا انظر كيف يضيق الإسلام الدائرة على الرذيلة. انقسم من يشربون الخمر إلى قسمين، فريق قال ما دامت حرمت ومنعت أثناء الصلاة إذن هي خبيثة فلنمتنع، فريق قال نشربها في غير أوقات الصلاة، وعلى قول القائل بعد العشاء افعل ما تشاء. واستمر الحال على هذا الأمر حتى انتقل النبي إلى مدينته صلى الله عليه وسلم وكذلك الصحابة، فنزل القول الفصل القاطع في قضية الخمر في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فاجتنبوه، نعم، وهذه المرتبة أعلى مراتب التحريم، مجرد الاقتراب محرم، فما بالكم بالشرب؟ فما بالكم بالشرب؟ يقول أنس وكان عند أبي طلحة، وكان أبو طلحة يقدم أنس ليسقي القوم الخمر، يقول وكنت ساقي القوم فلما جاء البشير يقول حرمت الخمر بادر أبو طلحة بسقب الأواني وسقب الخمر، يقول ابن مسعود وتحولت طرقات المدينة إلى لجة من كثرة سكب الخمور في الطرقات. استجابة فورية لأن التشريع راعى الفطرة وتدرج معها تدرجا عجيبا، إن دل على شيء إنما يدل على أن هذا التشريع تشريع من العليم الخبير سبحانه جل وعلا. وكذلك ما يتعلق بالميسر لعب القمار بدأ أيضا بالتدرج. المرحلة الأولى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع الآية. المرحلة الثانية في آية المائدة التي ذكرتها آنفا يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فكان التدرج في هذا المقام يدل دلالة واضحة على مرانة هذا التشريع. إذن التدرج كان في الفروض وكان في النواهي، ورأينا أمثلة لذلك. وكما أشرت إخوتاه أن مقام التضرر التشريع أغلق بقول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ولم يبق لنا إلا المقام الثاني في مقام التضرر، وهو التضرر في مقام الدعوة إلى الله رب العالمين، مراعاة أيضا للفطرة ومراعاة لحال البيئة والأشخاص. في هذا المقام يدور هذا النوع من التدرج بعجالة سريعة على محورين. المحور الأول التدرج بالبداءة بالأصول قبل التفريعات، وخير ما يبين هذا النوع من التدرج الدعوي وصية النبي عليه الصلاة والتسليم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه عندما أرسله إلى بلاد اليمن. قال له النبي عليه الصلاة والتسليم يا معاذ إنك تقدم قوم هم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وأي دعوة لا تبدأ بالأصول فهي دعوة بدعية، أي دعوة لا تبدأ بتصحيح الاعتقاد فهي دعوة مخالفة لدعوة الأنبياء والرسل. فإن من أهم عوامل النصر والتمكين تصحيح الاعتقاد عباد الله. البداءة دائما وأبدا بالعقيدة، البداءة دائما وأبدا بالتوحيد. ظل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في مكة 13 سنة يرسخ هذا الأمر حتى صار حقيقة في النفوس. فلما نزلت الأحكام بداية في مكة وكانت قليلة، ثم جاءت الأحكام في المدينة استقبلتها النفوس برضا وقناعة. لماذا؟ لأن العقيدة رسخت في النفوس، فما كان منهم إلا أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فعلى مدار 23 سنة يرسخ النبي هذه الحقيقة في نفوس الرجال، فبنى أمة وأقام دولة بالاعتقاد الصحيح. فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا هو الرجل الدعوي. فإن هم أطاعوا لك في ذلك فأخبره أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لك في ذلك فأخبرهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. ثم قال النبي عليه الصلاة والتسليم: وإياك وقرائن أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. الحديث كذلك المحور الثاني في مقام التبرج الدعوي، التبرج من خلال البداء بالأدنى حتى نصل إلى الأعلى. كيف ذلك؟ البداء تكون بالنفس. قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. ثم في لغة العرب أداة عطف تفيد التراخي مع الترتيب، أي أن النفس في حاجة إلى مرام ودربة حتى تصل إلى الاستقامة. فأنت محتاج أن تجاهد نفسك، محتاج لعنصر الزمان حتى تصل بالنفس إلى درجة الإحسان، وهي التي أخبر عنها النبي الأمين: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فحتى تصل إلى درجة الإحسان في العبادة لابد من دربة، ولابد من عنصر الزمن، ولابد أن تأخذ النفس رويدا رويدا حتى تصل إلى هذا المقام، وهذا من التبرج مع النفس. ثم تنتقل بعد ذلك إلى الغير، وتراعي البيئة وتراعي حال المدعوين، فتنتقل من الأدنى أي النفس إلى الأعلى حتى ينتشر الخير على الغير. بهذا المنهاج القويم وبهذا التشريع العجيب أخرج الله البشرية على يد محمد صلى الله عليه وآله وسلم من الظلام الدامس إلى النور المبين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين. ثم أما بعد، إخوة الإيمان والإسلام، كانت هذه الإشارات لما جاء به النبي الأمين محمد عليه الصلاة والتسليم حلقة من حلقات نصرة النبي الأمين محمد عليه الصلاة والتسليم في تعريف البشرية بقدر خاتم رسل الله عليه الصلاة والتسليم. لأن النبي عليه الصلاة والتسليم كما تعلمون في كل زمن ومكان يتعرض لهزمة شرسة من أعداء الإسلام في كل زمن ومكان، وهذه سنة الله عز وجل. سنة الله عز وجل أن يكون هذا الصراع دائم مستمر، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. إخوة الإيمان والإسلام، قد ينكر البعض خروج بعض شبابنا السائل الغيور على دين الله دفاعا ونصرة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، يقول: يا قومنا، إن هذه الغيرة غير محمودة، إن لم يغر المسلم على عرض نبيه فعلى ماذا يغار؟ ولكن نقول أن هذه الغيرة المحمودة تحتاج إلى ضوابط شرعية، تحتاج أن تكون سنة النبي عليه الصلاة والتسليم فينا قولا وعملا، تحتاج منا أن ننضبط بضوابط شرعنا الحنيف، الشرع الذي يدعو إلى كل فضيلة ويحذر من كل رذيلة. فالغيرة محمودة بضوابط الشرع إخوة الإيمان والإسلام. كيف لا يغار المسلمون عن عرض النبي عليه الصلاة والتسليم وقد غارت شجرة على عرض النبي محمد، كما جاء عند أصحاب السنن وغيرهم أن النبي عليه الصلاة والتسليم خرج ليقضي حاجته فوجد نخلة ولكنها غير كافية لستر النبي عليه الصلاة والتسليم، فنظر النبي إلى شاطئ الوادي فرأى شجرة أخرى فدعاها النبي عليه الصلاة والتسليم، فجاءت الشجرة تخض الأرض خدا غيرة على عورة رسول الله لتستر النبي عليه الصلاة والتسليم حتى يقضي النبي حاجته. شجرة غارت على عرض النبي وغارت وساطرت عورة النبي بعد أن نداء النبي، ثم عادت إلى ما كانت عليه إخوة الإيمان والإسلام. فكيف ننكر على المسلمين غيرتهم على عرض رسول الله؟ كيف ننكر ذلك وقد أن الجذع وحن لفراق النبي محمد، وهذا من باب الشوق إلى رسول الله. جذع النخل الذي كان في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، لما رقت قلوب الصحابة للنبي وصنعوا له منبرا، وترك النبي الجذع الذي كان يستند إليه وصعد إلى المنبر، إذا به يسمع أمينا وبكاء لجذع النخل وهو جماد. يا عباد الله، فمتى تئن قلوب المسلمين لسنة رسول الله عليه الصلاة والتسليم؟ سمع النبي أمين الجذع، فطرق النبي المنبر ووضع يده على جذع النخلة فسكن. فقال النبي عليه الصلاة والتسليم: لو لم أفعل هكذا لظل يئن إلى يوم القيامة، أو كما أخبر النبي الأمين عليه الصلاة والتسليم. كيف ننكر غيرة بعض المسلمين على عرض النبي الأمين صلوات ربي وتسليماته عليه، وقد أخبر الحيوان برسالة النبي صلوات ربي وتسليماته عليه، وقد شهدت الجمادات برسالة النبي، بل والأعجب من ذلك حجر بمكة، كما أخبر النبي يقول: إني لأعلم حجرا بمكة ما مررت عليه إلا وألقى علي السلام، السلام عليك يا رسول الله. حجر يتحرك شوقا لرسول الله، فعلى الأمة بأسرها أن تغار على عرض نبيها، وعلى الأمة أن تبذل ما في وسعها وفي طاقتها لنصرة النبي الأمين بطريقة عملية مدروسة. إخوتان، كم من صاحب فن من أبناء المسلمين، هناك من يحسن الدخول عبر تلك الوسائل التكنولوجية الحديثة كالإنترنت وما شابه ذلك، أين أنتم إخوتان من تعريف البشرية بخاتم رسل الله بلغات العالم؟ هذا من نصرة رسول الله عليه الصلاة والتسليم. أين أنتم أيها الكتاب؟ أين أنتم أيها الشعراء؟ أين أنتم يا أهل السنة من طلبة العلم أن تحولوا سنة رسول الله إلى واقع عملي في حياة البشرية؟ لهذا ننصر نبينا وندافع عن سيرته صلوات ربي وتسليماته عليه. إخوة الإيمان والإسلام، إن الله تعالى قال القول الحق: إن كفيناك المستهزئين. فالله تعالى كافي نبيه وناصر نبيه، ولكن بعد أن تستفرغ الأمة طاقتها وأن تبذل ما تستطيع لنصرة النبي، فإن قدمت الأمة وبذلت وعجزت عن تحقيق النصرة الكاملة، عندها يكون النصر من عند من؟ من عند الله رب العالمين. ولا شك إخوتاه أنه ما من أحد سب رسول الله أو انتقص من قدر النبي إلا ونلته العقوبة الشديدة في الدنيا قبل الآخرة، فلا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، فإن الله تعالى لا يهلك قرية إلا بعد ظلم أهلها. فهذه الدول الكافرة التي تمهد لسب رسول الله والطعن في رسول الله نبشرها بالزوال القريب وبالهلاك القريب، لأن هذا من أظلم الظلم. فعلينا إخوتان أن نكثر من الصلاة على نبينا، وأن نجعل سنة رسولنا منهج حياة كامل. بهذا نكون قد نصرنا نبينا ودفعنا عن نبينا. فأقبلوا على ما جاء به النبي من تشريع نقي سديد، ومن منهج قوي فيه السلام والنجاة، فيه الفصول حصول النجاة، الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة من الصحابة ومن جاء من بعدهم من تابعيهم وتابعيهم بإحسان يوم القيامة. إن حققنا هذا في أنفسنا، في بيوتنا، في شوارعنا، في أماكن أعمالنا، ورأينا السنة تتحرك بيننا، يكون ذلك نصرة ودفاعا عن نبينا. فاللهم إنا نسألك في هذا اليوم العظيم أن تنصر الإسلام وتعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، من أراد الإسلام والمسلمين بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، وخذه أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين. اللهم من نال نبينا بسوء فاهده يا رب العالمين. اللهم من نال ولا تجعل عيشنا كدا كدا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق بين المسلمين على ارض اليمن، اجمع كلمتهم ووحد صفهم وولي امرهم خيارهم. اللهم وفق بين المسلمين على ارض ليبيا وعلى ارض تونس وفي كل بقعه توحد فيها يا رب العالمين. اللهم ردنا للاسلام ردا جميلا، اللهم ردنا الى القران ردا جميلا. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. ارزقنا قبل الموت توبه وعند الموت شهاده وبعد الموت جنه ونعيما. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. كان هذا هو الكلام، وبقي العمل وبقي العمل وبقي العمل. وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.